هذا البرنامج برعاية بنت الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة.
منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، المشرف العام على جامعة المعرفة، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحييه وأرحب بكم معالي الشيخ.
أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليهم نعمه.
اللهم آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. وأستأذنك في أن أشير إلى أننا نتلقى أسئلتكم واتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر موقع الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك، وكذلك عبر وسيلة التواصل تويتر. معالي الشيخ، مرة بعد أخرى حياك الله. والناس يستبطئون كثيرا أن حصول النصر، وكذلك يستعجلون في إجابة الدعاء. هذه العجلة وهذا الاستبطاء قد يحرمهم من أجور كثيرة، يحرمهم من الاستمرار في الدعاء، يحرمهم من أجور انتظار النصر، أجور انتظار الفرج، انتظار زوال الشدة. عجلة الإنسان في هذه الأشياء لا شك أنها تحرمه من خير كثير، يعني وهو صبره وانتظاره على خير كثير. توجيه معاليكم لمن ينتظر فرجا أو نصرا أو إجابة الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كأنك تشير بهذا الكلام للمشهد السوري وما يحصل فيه من سفك دماء الأطفال والنساء ممن لا أثر لهم في مثل هذه المعارك، وإنما يساقون إلى أمور وإلى نتائج غير محمودة العواقب. كما أننا أيضا نشاهد معارك أو نشاهد وقائع وأشياء كثيرة نستغرب من وقوعها، عندما يؤتى إلى الطفل فتقطع أطرافه لأي شيء، وما الفائدة من تعذيبه، وما هي الثمرة من مثل ذلك؟ كل هذه من الأمور التي تحز في نفس كل من شاهد مثل هذه الوقائع. النصوص الشرعية في تحريم سفك الدم كثيرة متواترة، والنصوص الشرعية الواردة في نصرة المظلوم كثيرة متتابعة.
صحيح.
جاء في حديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع، ومنها نصرة المظلوم، وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم بين نصرة الظالم بحجزه عن الظلم. ومن هنا فعل الجميع أن يتقربوا لله عز وجل بمنع مثل هذه الوقائع وهذه الحوادث التي يسفك فيها دم بلا مبرر ولا سبب مشروع. والناس في هذا على أنواع، تختلف قدراتهم وتختلف مهاراتهم، فهناك مثلا من يتمكن أو من له قدرة إعلامية فعليه أن يعرف بهذه القضية وأن يبين للناس حقيقتها، وأن يسعى إلى كل ما يؤدي إلى حقن الدماء في ذلك البلد. كذلك أيضا من كان من أهل السياسة عليه أن يتقرب لله عز وجل ببذل ما يستطيع. هكذا أيضا علماء الشريعة عليهم بيان الأحكام الشرعية في هذا الباب. من كان عنده قدرة على التواصل مع وسائل التي تستخدمها دوائر السياسة عليه أن يتقرب لله عز وجل بذلك، عليه أن يراسل ويكاتب البرلمانات، السياسيين، المواقع العالمية، يتقرب بذلك لله عز وجل. في زماننا الحاضر وجد من وسائل التواصل الاجتماعي ما يكون معينا على الإنسان لنصرة إخوانه في سوريا وفي غيرها من المواطن. ولذلك قد يتمكن صغير السن من إيصال صوت عاقل إلى دوائر السياسة، وكبار موظفيها في مواقعهم العامة قد يكون لها الأثر العظيم في تغيير مجرى حياة الناس، ولا يستصغرن إنسان نفسه. أما ما ذكرت من استبطاء النصر، فإن المؤمن العاقل يعلم أن هناك فوائد عظيمة حصلت من تأخر النصر في واقعة أهل سوريا، منها أولا رجوع العباد إلى رب العزة والجلال، هذه فائدة عظيمة. ومنها ظهور مشاعر النصرة في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومنها أيضا ما يتعلق بتعرية بعض المذاهب التي يستبيح أهلها إيذاء الآخرين، بل يجعلون ذلك قربة يتقربون بها لله عز وجل، فلا ينخدع بمقالاتهم بعض من يستمع إليهم. هكذا هناك فوائد كثيرة عديدة. الصبر فيه أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الرضا بقضاء الله وقدره فيه أجر عظيم وثواب جزيل. بذل الأسباب من قبل الجميع ممن في ذلك البلد وممن يكون خارجه فيه أيضا ثمرات عظيمة وفيه أجر وثواب جزيل. إذن هناك فوائد كثيرة من تأخر إيقاف حقن الدم في ذلك البلد المسلم. ولذلك قد يكون الله عز وجل قد أراد بالمسلمين خيرا، ونحن نجزم ونوقن بأن الله عز وجل يريد لنا الخير، وأنه ما من قضاء يقضيه الله عز وجل للعباد إلا وفيه الخير وفيه المصلحة وبه تتحقق مصالح العباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإذا علم العبد أن أهل الإيمان في ذلك البلد وفي غيره أصبحوا يتوجهون لله عز وجل، وأصبح دينهم ومعتقدهم بمعزل من مواطن الخطر، وأصبح الناس يأمنون على دينهم، فحينئذ يكون هناك جزم بأن الله عز وجل قد أراد بالناس الخير بوقوع مثل هذه الوقائع. كانوا في الزمن السابق يدخل عليهم في عقائدهم ويجعلون ممن يقصد بعبادته غير وجه الله عز وجل، حتى ينسب المتكلم منهم الألوهية لغير الله عز وجل، لا يستطيعون أن يتكلموا بل يقرون بذلك ويسكتون مجاملة ورغبة في مال أو غير ذلك. وأصبح الناس اليوم يتحملون الأذى العظيم بقطع أجزاء من أبدانهم وبتحمل تغطيتهم بالمياه وبالتراب وبتحمل إحراق أبدانهم، ولا يمكن أن يستجيبوا لمن يأمرهم بإثبات الألوهية لغير الله عز وجل. فهذا مكسب عظيم حصلوا عليه، وسلامة دين الإنسان أعظم من سلامة بدنه.
الحمد لله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات، في أن تلقى مجموعة من اتصالات هذه الحلقة، وأشكر الأخوة والأخوات الذين تواصلون معنا في هذا البرنامج. وأخذ الأخت الكريمة أول متصل معي، الأخ عمر من الجزائر. السلام عليكم أخي عمر من الجزائر. السلام عليكم أخي عمر. السلام عليكم. طيب أم بدر معي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم بدر، الله يحييك.
ممكن أسألك شيخ؟
ممكن، الله يحييك، تفضلي.
السؤال الأول أبغى أستفسر عن غسل العمرة.
نعم.
والسؤال الثاني أبغى أسأل عن كذا يعني وصلة زي القماش زي البرقع، بس ما لها عينين، لها رابط زي البرقع عشان ما يطيح لا أحد عصبه على رأس ربطه.
هذا بالنسبة للمعتمرة يا أختي.
إيه وللمعتمرة أول حاجة يعني وصلة قماش كذا من غير يعني ما لها قطعة على العيون. لا
نعم.
يعني ما هي مقطوعة على العيون.
طيب.
وصلة كذا سادة.
طيب.
بس لها زي البرقع.
طيب.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا أختي. أم عبد الرحمن معي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي يا أختي، الله يبارك فيك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم
فضلي.
السلام.
حياك الله يا أختي أم عبد الرحمن.
إيه.
تفضلي.
يا شيخ أنا أختي عمرت. ويوم جت تقص شعرها كان مدرد.
نعم.
يوم جيت تقص شعرها قصوا لها بس درجة واحدة.
نعم.
يعني المقص ما درع الشعر كله. يوم رجعت البيت يعني فكت حرامها. يعني وش عليها الحين؟
قصت درجة واحدة من هذه من شعرها.
من شعرها لأن الحين الحريم يعني صار شعرهم كلهم مدرجة.
طيب طيب إن شاء الله تعالى تسمعني إجابة.
وسؤال ثاني ممكن؟
تفضل الله يحييك.
يا شيخ أنا خاتم من القرآن.
ما شاء الله تبارك.
ووقت الصلوات يعني الصلاة أكثر الحين أقرأ من جزء عنا بس.
نعم.
يعني ما أقرأ من أجزاء الباقي.
أنت تجدين بقية أجزاء كتاب الله عز وجل ولا نسيتيها فطين؟
يعني أخاف أنساها ويعني عشان كذا ما أقرأها في الصلاة.
طيب طيب.
والسؤال الثالث ممكن؟
طيب تفضل يا أختي.
معلش نحن يعني الوالد عندنا ما يطلع لنا كثير يعني مشينه زي كذا.
نعم.
ولا جيت تسمع عن الخواتين نقول لهم يعني ليش ما ندعي في هالحركات؟ يعني وهو أصلا مو موجود يعني تعتاد ترغيب هالكلام أو العقوق.
طيب
ما بحصان.
أبشر يا أختي. أختي حصة معي. السلام عليكم. تفضل يا حصة. السلام عليكم حصة.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي. أم عبد الله معي. السلام عليكم. أختي أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي بسألك شيخ.
تفضل الله يحييك.
أنا عندي ابن معاق.
شفاه الله.
مش تقول يعني شلل رباعي.
نعم.
ولا ينطق. وبسأل عن حكم الصيام. وعمره تم 17 سنة.
17 سنة.
نعم.
عقله نعم. معه يشعر.
العقل ناقص شوي.
ناقص.
ناقص شوي عن العقل.
نعم.
طيب.
طيب
ومن الولادة هو العام صومته بس على السنين اللي قبل.
طيب طيب إن شاء الله تعالى تسمعين إجابة يا أختي.
الله يعطيكم.
أم محمد معي. السلام عليكم. تفضلي أم محمد.
عليكم السلام.
تفضلي بارك الله فيك.
كان عندي 4 أسئلة. السؤال الأول في رمضان كانت عندي دار سهرية بس 5 أيام.
طيب
فبعد الطهر طهرت وكان الجفاف في صمت اليوم السادس وبعد صلاة العشاء نزل علي قدرة بنية. طيب. هل علي أقضي ذاك اليوم ولا لا؟
طيب طيب.
السؤال الثاني الطهر من دور الشهرية قبل صلاة الفجر هل علي قضاء صلاة المغرب والعشاء؟
بعد صلاة عفوا يا أختي يا أم محمد. السؤال الثاني
ما حكم صلاة السماع الأذى من جهاز جوال أو ساعة هل له حكم كحكم الأذان بالمسجد؟
طيب.
سؤال الرابع الصور على الملابس الحيوانات هل يجوز صلاة بها؟
السؤال الرابع ماذا؟
هل الصور على الملابس الحيوانات هل يجوز صلاة بها؟
طيب شكرا لك يا أختي. عمر معي. السلام عليكم. عمر من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
يا شيخ والله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ عندي سؤالين جزاك الله خير طويلين، أريد منك التفصيل والنصيحة واجعلني مثل إذنك يا شيخ.
تفضل يا أخي، وإذا تكرمت أخي الكريم حرصا على أوقات الإخوة الذين ينتظرون على الهاتف باختصار.
السؤال الأول، والله إني كنت أعاني من الوسواس وأظنه وسواس قهري، فكنت يا شيخ أعيد الوضوء والصلاة وكنت أبقى في الحمام بساعات طوال، فأريد منك يا شيخ نصيحة عن هذا الوسواس. ويا شيخ الحمد لله شافاني الله وبقيت لا أستجيب لهذا الشيطان، عليه من الله لا ما يستحق. فيا شيخ
طيب السؤال الثاني عمر،
كنت أقول إذا كررت الوضوء فأنا كافر، إذا كررت الوضوء فأنا مشرك، فإذا كررت الوضوء فأنا إلى الممات كافر، فهل هذا الكفر يقع يا شيخ؟ اجعلني مثل ابنك في نصيحتك لي يا شيخ. هذا ماذا أفعل؟ هل هذا الكفر يقع أم لا؟
طيب السؤال الثاني يا أخي.
أما السؤال الثاني يا شيخ، كنت لا أكل بعد المأكولات بسبب قراءة ورقة من الأوراق مكتوب فيها هذه المواد الغذائية لا يجب على الإنسان أن يأكلها، مثلا فيها أرقام مكتوب أمامها عن حرف باللغة الفرنسية وأمامها من هنا رقم من الأرقام الآن.
يا أخي عمر، الأكلات هذه الأكلات لا تأكل هذه الأكلات بسبب ماذا؟
بسبب ورقة قرأتها مكتوب فيها حذاري هذه المنتوجات المصنوعة ومنزوجة بشحم الخنزير.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أشكر.
ماذا يفعل الإنسان ليجتنب المأكولات هذه؟ فإذا كان في وليمة أو في ماذا يفعل يا شيخ؟ أريد منك النصيحة.
أبشر يا أخي عمر، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، أشكرك يا أخي الكريم. مروة من العراق، تفضل يا أخي متصل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أختي مروة.
يا شيخ أختي تعاني من أثر سحر من قديم، فهذا السحر راجعة أهل الرقى، فسبحان الله ما نفعها، قالوا لها إلا الساحر اللي تذهبين على الساحر، هل هذا العمل يا شيخ يجوز؟
طيب
شيخ سؤال ثاني، يوجد عندنا مرقي من ينطق الجن على لسان المريض يسأله يقول له شو يصير على ذول الناس، يعني هل هذا الشيخ يجوز؟
طيب شكرا جزيلا لك، شكرا بارك الله فيك، شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيلة الشيخ. الاخت الكريمه ام بدر تسأل عن غسل الجمعه، عفوا عن غسل العمره صفته.
نعم، غسل الجمعة غسل العمرة من المستحبات، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، فدل هذا على مشروعية الاغتسال قبل الدخول في نسك العمرة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن يدخل مكة، فهذان غسلان ثابتان قبل في أثناء إحرام العمرة، يستحب للإنسان أن يفعلهما وأن يغتسل لهما. وأما صفة هذا الاغتسال فهو بمثابة غسل الجنابة، يستحب أولا أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يستحب له أن يفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على بقية بدنه، هذا هو المستحب. ويستحب أن تكون إفاضة الماء على البدن 3 مرات، فهذا صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالي الآخر، تسأل عن وضع قطعة من القماش ليست كهيئة النقاب بالنسبة للمعتمرة.
يبقى جزء آخر فيما يتعلق بالاغتسال، أن يلاحظ أن يكون هناك مضمضة واستنشاق في أثناء الاغتسال، لأن الفم والأنف لهما حكم ظاهر البدن، فيغسلهما الإنسان عند الاغتسال. السؤال الثاني،
تقول تجعله على رأسها بمثابة شبيهة بالنقاب وليست نقابا، ليس لها صفات النقاب.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والنقاب المراد به غطاء للوجه يكون فيه نقب أمام العين، فدل هذا على أن المرأة المحرمة لا تلبس النقاب الذي فيه نقب أمام العين. أما لو لبست سادلا يغطي جميع الوجه وليس فيه نقب أمام العين فهو جائز للمحرمة ولا حرج عليها. وقد ورد في حديث عائشة قالت كان إذا مر بنا الركبان قامت إحدانا فأمرت سترت سترنا وجوهنا فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن تغطية المحرمة لوجهها بالسادل الذي يغطي الوجه عند وجود الرجال الأجانب ليس من محظورات الإحرام في شيء، إنما المحظور لبس النقاب هو الذي يكون فيه نقب أمام العين.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ الكريم الناهي بعث برسالة يقول: معالي الشيخ، صليت الفجر اليوم وبعد الصلاة وجدت على ملابسي دماء رعاف من ليلة البارحة، هل تبطل صلاتي؟
اختلف أهل العلم في من كان على ثيابه نجاسة ونسيها فصلى بها، فإذا عرفها بعد انتهاء الصلاة هل يؤمر بقضائها أو لا؟ فعند كثير من الفقهاء أنه يؤمر بالقضاء لأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة، كما لو دخل الصلاة وهو محدث. والقول الثاني بأنه لا يؤمر بقضاء الصلاة، وأن النجاسة من مفسدات الصلاة وليس اجتنابها من شروط الصلاة، ولعل هذا القول أظهر، ومن ثم لا يلزمك أن تعيد صلاة الفجر ولو كنت قد صليت وفي ثيابك نجاسة من دم أو غيره، وذلك لأن نسيان النجاسة لا يبطل الصلاة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فبعد فراغ الصلاة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي جعلهم ينزعون نعالهم، فقالوا: وجدناك فعلت ذلك ففعلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني نجاسة. ومع ذلك لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وإنما أكملها وأتمها. فدل هذا على أن ناسي النجاسة إذا صلى والنجاسة في ثيابه فإنه لا تبطل صلاته ولا يؤمر بإعادتها.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ عبد الله الزهراني يقول: رجل صلى في بيته صلاة إحدى الصلوات ولكنه بعد الركعة الأولى سمع الأذان لنفس الصلاة، هل تجزئ هذه الصلاة أم يعيدها؟
نعم، إذا كان المؤذن يؤذن في أول الوقت فحينئذ لا تصح صلاة الإنسان التي فعل أولها قبل دخول الوقت. وأما إذا كان المؤذن يتأخر في أداء الوقت في أداء الأذان ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت بمدة، فلا حرج على من صلى ثم أذن المؤذن وهو في ركعته الأولى. ويدل على لزوم الإعادة متى كان المؤذن يؤذن في أول الوقت ما ورد في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وصلى في آخره، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحينئذ إذا كان المؤذن يؤذن قبل مع دخول الوقت فيلزمك إعادة هذه الصلاة.
نعم صلى الله عليكم معالي الشيخ. الأخت محمد تقول في سؤالها الأول: انقطعت عنها، أفطرت 5 أيام وبعد هذه بعد الطهر توضأت واغتسلت ثم نزل عليها الدم بعد صلاة العشاء.
إذا طهرت المرأة ورأت علامة الطهر ورأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك بمدة نزل عليها الدم فالالتفات إلى هذا الدم ولا تؤمر بإعادة الاغتسال. وأما إذا كان طهرها مبنيا على رؤية الجفاف وتوقف الدم فإنه إذا نزل الدم قبل مرور يوم وليلة فإنه يعد من الحيض ويلزمها إعادة الاغتسال بسبب نزول ذلك الدم.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في سؤالها الآخر تقول: حكم الأذان، هل يأخذ الأذان من الجوال ومن بعض أو من المذياع حكم الأذان الذي يسمعه الإنسان مباشرة من المؤذن؟
يشرع للإنسان أن يردد مع المؤذن متى سمع ألفاظ الأذان مباشرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأذكار بعد فراغ المؤذن من أذانه. وأما بالنسبة لما يكون في الجوال أو يكون في المسجل فهذا لا يعتبر أذانا تاما بحسب المفهوم الشرعي، لأن من شرط العبادة وجود النية فيها، والمؤذن الذي سجل صوته فعند إعادة أذانه لا توجد معه النية بكون ذلك الأذان للإعلام بدخول ذلك الوقت، ومن ثم لا يشرع لنا أن نردد ألفاظ الأذان معه. أما بالنسبة للأذان الذي يكون في المذياع فهذا على نوعين. النوع الأول إذا نقل الأذان مباشرة، فحينئذ وجدت النية من المؤذن للإعلام بدخول ذلك الوقت، فيستحب لسامعه أن يكرر معه. أما إذا كان الأذان الذي في الإذاعة مسجلة فحينئذ لا يشرع لنا أن نردد الأذان معه. يبقى عندنا مسألة، وهي ما إذا كان الأذان في بلد والسامع في بلد آخر، يكون بينهم آلاف الأكيال ولم يدخل وقت تلك الصلاة بعد، ويستمع للأذان مباشرة، فحينئذ الأظهر أنه يشرع لمن سمعه ولو بعد بلده أن يكرر مع المؤذن وأن يقول أذكار الأذان بعد ذلك الأذان، وذلك لأنه أذان مشروع وأذان وجدت فيه النية، ومن ثم اعتبرت له أحكام الأذان حتى فيما يتعلق بترديد ألفاظ الأذان والأذكار الواردة بعد الأذان.
أحسن الله إليكم. مع الشيخ أم سعد، عفوا أم عبد الرحمن، تقول اعتمرت وقصت شعرها وكان هذا القص بدرجة واحدة وبقية الدرجات لم يمسها قص، وفكت إحرامها، هل يعني عمرتها صحيحة ومجزئة؟ معلش،
لما ذكر الله عز وجل العمرة قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ثم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقوله مقصرين قد عطفت على محلقين، والمحلقين جعل المتعلق بها رؤوسكم، وقول الرؤوس جمع وضيفت إلى معرفة فأفادت العموم، فدل هذا على أنه لا بد من الأخذ من عموم الرأس وإن لم يأخذ من كل شعرة. فإذا كان هذا التدرج في الشعر يجعل من يأخذ من ذلك الشعر يأخذ من عموم الشعر، فحينئذ لا يجزئ. أما إذا كان لا يأخذ إلا من جانب واحد أو جهة واحدة فنقول بأن ذلك القص لا يجزئ، فمن نوى التحلل بذلك القص أمرناه على الصحيح بأن يذبح شاة، لأن قص الشعر من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا من واجبات العمرة وجب عليه أن يذبح شاة، فمن عجز عن ذبح الشاة صام عشرة أيام.
نعم، أحسن الله إليكم. مع الشيخ السلام عليكم، أترقى مجموعة من المتصلين والمتصلات. أم سعود معي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يبغى يعطيك كلمة الشيخ.
تفضلي معالي الشيخ سعد، اسمعك.
أمي كبيرة في السن وماسك الحداد وهي مصابة بالسرطان، يعني تراجع الشيوخ، قال هنا قصدي الدكتور ولا الدكتورة؟
يعني الإشكالية أنت تسألين هل تراجع، في إشكالية لو راجع الدكتور؟
الدكتور ولا يد أول الدكتورة. وش اسمه ثوب الجديد؟ يعني تلبس ثوب جديد ولا اللي شاف يعني الرجال؟
الثوب الجديد؟
أيوة ثوب الجديد. الناس يقول ما تلبس الثوب ولا ثوب اللي شافها رجالها.
هذه في الحداد أمك؟
أيوة مو في الحداد.
طيب.
هاي السلام عليكم.
شكرا يا أختي. عبد الله معي، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي عبد الله.
بغيت أستفسر من الشيخ سعد.
تفضل يا أخي.
يا شيخ سعد، انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بحفلات التخرج، تعمل يعني على جميع الأعمار الابتدائي أو متوسط.
نعم.
ويكون فيها بعض المنكرات مثل الإسراف وما الإسراف، وفيها تشبه بالنصارى ناحية أنه يكون فيها طرطة وقص للطرطة هذه، ولبس يكون زي الطربوش وكذا مربع.
طيب.
وجهة نظر الشيخ فيها.
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
شكرا.
سؤال آخر، شكرا لك. عوض معي، السلام عليكم. أخي عوض.
أيوه.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير. مساء الشيخ ناصر معك.
الشيخ سعد بن ناصر.
حبيت أسأل الله يحفظك، أبغى أخذ لي تمويل من مصرف الرعد في أسهم، فما الحكم في ذلك يعني؟
طيب طيب أبشر يا أخي الكريم، شكرا لك. أستاذنك وأستاذن معالي الشيخ وأستاذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات.
يعني خناقة مع الواد على الريموت كنترول، وطبعا هو اللي بيكسب.
هاس لكل الناس من العيسى.
برجان السعودية، خلي صيفك أحلى معنا. لا تفوت الفرصة، العديد من الهدايا والكوبونات عند تسوقكم لدينا. برجان السعودية، ذوق تلمسه بجميع حواسك.
نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي، بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم، ينيرون شاشة جوالك أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد، تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نصا نحرره لك نصا.
وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا أحيي وأرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا المشرف العام على جامعة المعرفة. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
في سؤال الأخت أم عبد الرحمن الثاني، تقول بأنها خاتمة لكتاب الله عز وجل، ولكنها في صلاتها لا تقرأ إلا من قصار السور، وذكرت بالتحديد جزء عنها.
أولا، حفظ القرآن من أعظم الأعمال الصالحة التي يعظم أجر العبد بها، وقد قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين الصحابة بحسب حفظهم للقرآن. ولذلك فإن العبد المؤمن العاقل يحرص على مراجعة القرآن في كل لحظة وفي كل وقت، من أجل أن يبقى هذا الحفظ، ومن أجل أن يوافي رب العزة والجلال، وهذا الحفظ لا زال موجودا في صدره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقدها، ثم أمر بتعاهد القرآن. ولذلك فالذي يحسن بالإنسان أن يتعاهد القرآن، وكونه يقرأ من حفظه فيخطئ مرة ومرتين يجعله الحفظ يبقى في صدره، خير من أن يترك ما يحفظه من القرآن خوفا من أن يخطئ في قراءته. ولذلك في الوصية بالإكثار من مراجعة القرآن وبإطالة القراءة في الصلوات، من أجل أن يبقى هذا الحفظ ولا يتأثر بكون الإنسان قد ترك قراءة القرآن مدة طويلة. وأما بالنسبة لكونها تقرأ في الصلوات قصار السور فهذا جائز ولا حرج عليها في ذلك، لكن نخشى من أن تكون ممن هجرت القرآن بسبب تباعد فترات قراءتها للقرآن.
أحسن الله إليكم. تقول في سؤال الأخ بأن والدها يعني ما كما ذكرت ما يخرجهم من البيت، ما يفسحهم خارج البيت كثيرا، وتتحدث هي وأخواتها عن والدها في غيابه بأن يعني يستنكر مثل هذا العمل بألفاظ معينة، هل تقول هل يعتبر ذلك من عقوق والدنا؟
نعم، هذا من عقوق الوالد، وعليه من يتوب إلى الله عز وجل منه، وعليه من يكثر من الثناء على الوالد وأن يذكر الصفات الطيبة له وأن يدعو له في جميع أوقاتهم، فإن الكلمة الطيبة قد أمر بها الشرع، وذم الآخرين بسبب كونهم لم يستجيبوا للإنسان في تحقيق رغباته وما تهواه نفسه ليس هذا من البر ولا من الإحسان في التعامل مع الآخرين، ولذلك عليهم أن يصونوا ألسنتهم، وليس مما يطلب من الوالد أو يجب عليه شرعا أن يقوم بتنزيه أبنائه بإخراجهم للنزهة وإخراجهم للمواطن العامة، هذا ليس من الأمور الواجبة على الوالد، ومن ثم لا يصح القدح في الوالد بسبب كونه قد ترك ما لا يجب عليه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول ما حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من زكاة الدائن أبو سعد من الرياض؟
نعم، جماهير أهل العلم على أن هذا لا يصح، وذلك لأن من شروط دفع الزكاة تملك الفقير لها، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، فأثبت هنا لام التملك للفقراء، ولأن إسقاط الدين من الزكاة يعتبر من جلب الإنسان لنفسه نفعا، فإن من وجبت عليه الزكاة إذا أسقط الدين عن الفقير فإنه حينئذ يكون قد جلب لنفسه منفعة بسبب هذا الإسقاط، والزكاة حق لله عز وجل، لا يصح للإنسان أن يجعلها مغرما يستفيد منها فوائد خاصة به لنفسه، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يقوم بإسقاط الدين على الفقير ويحسبه من الزكاة.
أحسن الله إليكم. بعض الناس معالي الشيخ يعطي لهذا المدين وهو مدين الله، يعطيه من زكاته بغض النظر عن أن يرجعها إليه، ثم يقوم الفقير بنفسه وباختياره ويرجع هذا المال وفاء لدينه.
نعم، مثل هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه ملك الفقير، ومن ثم قد امتثل الإنسان لما ورد في الآية، ثم الفقير يتصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف سواء بسداد ذلك الدين أو غيره.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنك في أن نتلقى الأخ اتصال الأخ باخت من السعودية. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
كيف حالكم؟
الله يحييك يا أخي.
يا كيفك معالي الشيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم. عندي بعض الأسئلة أنت كرمتم.
تفضل يا أخي.
سؤال الأول، رجل عنده أرض وذهب إلى البنك فقال أنا أشتريها من كاش ثم أبيعها عليك أقساط حتى تنتهي منها وحولها باسمك، يعني أنا أشتريها وشيء باسم البنك يحولها باسمه فيدفع له القيمة كاش ثم يأخذها أقساط حتى تنتهي ويحولها باسم البائع الأول، فيسأل عن الحكم هذا طبعا بقيمة أعلى.
واضحة الصورة يا شيخ.
السؤال الثاني يا معالي الشيخ، رجل يشتري أغنام مثلا 10 نعاج فيضعها عند ناس يربون الأغنام فيقول تقوموا بإعلافها ومداواتها وما تحتاج إليه ولكم ذكورها ولإناثها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
يعطيهم مال ولا يعطيهم غنم يا أخي الكريم؟
لا يعطيهم غنم، بس يعطيها 10 نعاج مثلا يقول لهم تقوموا بإعلافها ومداواتها وكل شيء، فإذا أتت بذكر فلكم،
واضح،
وإذا أتت بأنثى فلي. سؤال آخر أنت كرمت لي الأخير.
تفضل.
يقول بعض أو يقول علماء الفرائض الأخوات مع البنات معصبات، وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فعلى ماذا اعتمد هؤلاء وعصبوا البنات مع أن الحديث جاء في الذكورية؟
طيب
آخر سؤال بس صغير كذا، هذا نصدي في الجوامع.
شكرا 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 أخي الكريم. أبو عبيد مع السلام عليكم. أبو عبيد من ليبيا السلام عليكم. أم عبيد السلام عليكم. تفضل يا أم عبيد.
يا شيخ في سؤال، أخي متوفي في الجبهة أيام مواجهة مع الطاغم، فسألنا أصدقاء قالوا أنه فاطر 3 أيام في الصيام، فيعني نسألك سؤال شنو نفعله يعني، نصيمه بدلا أو ندفع نقود؟
ماذا فيه يا أختي الكريم؟ أخاك متوفى في الجبهة وماذا بعد؟
فطر أخي 3 أيام، سألنا أصدقاء قالوا فاطر 3 أيام في الصيام.
فاطر نعم.
طيب. طبعا يعني فتوى من العالم ليبيا واللي أعطاهم الفتوى.
طيب.
علينا ماذا نفعل؟ ندفع نقود أو نصيب؟
طيب. شكرا جزيلا لك.
السؤال الثاني يا شيخ، الاستغفار والذكر هل يوصل للميت؟
طيب. أشكرك يا أختي الكريمة أم عبيد، شكرا. أم محمد معي من الإمارات، السلام عليكم. أم محمد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد، ممكن أكلم الشيخ سعد الله يبارك فيك؟
تفضل يا محمد، الله يحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ ما شهدناك ولا سمعنا لك ولا قرأنا لك إلا دعونا لك، فسبحان الله الذي يعني من إذا أحب عبد ألقى في قلوب عباده محبته، وأسأل الله أن يبلغك أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. صلى الله عليك وعلى آل بيتك أجمعين. عندي طلبين الله يبارك فيك وسؤالين.
تفضلي باختصار محمد، نحن في الدقائق الأخيرة. طبعاً. إذا تكرمتي تفضلي.
نعم
أقول باختصار، نحن في الدقائق الأخيرة
إن شاء الله باختصار. الطلب الأول سابقا طلبت من الشيخ في على إحدى القنوات أن يخصص لنا برنامج يعني نحن النساء يعني يشرح لنا فيه أحد الكتب العلمية على الهواء مباشرة، فأرجو من قناة الميد أن تعاون معه على هذا الطلب.
طيب نحن لنا يا أختي الكريمة للشيخ، اسمعيني يا أم محمد، معالي الشيخ الآن اليوم بدأ في شرح الورقات مع الشيخ في أصول الفقه على قناة المجد العلمية مباشر. اي نعم مباشر، بإمكانك إن شاء الله تتابعين.
المجد العلمية مشفرة ولا
ليست مشفرة يا أختي،
الأسر لا تملك يعني المجد العلمية.
لا هي ليست مشفرة،
يكون على المجد المباشرة المجد العامة.
يعاد الفجر إن شاء الله على المجد العامة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني.
السؤال الطلب الثاني يا شيخ، أتمنى أن لا تنساني من دعائك في ظهر الغيب، فنحن أحوج ما نكون يعني لدعاء صالحين من أمثالكم.
جزاك الله خير يا أختي.
أما السؤال يا شيخ، سمعت من فضيلتكم على قناة ابن عثيمين في برنامج تيسير الفقه في أحكام الجنائز، قولكم بأن المسلم يجوز له أن يوصي بأن يقبر عند قبر أحد الصالحين، وذلك لأن الموتى يتزاورون في القبور. سؤالي يا شيخ، ما الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس على أن المسلم يعني الموتى يتزاورون في القبور؟
جميل، أشكرك يا محمد. اعذريني يا أختي الكريمة، نكتفي بهذا، لم يبقى معنا إلا 4 دقائق أختي الكريمة حتى نأتي على إجابة الأخوة والأخوات، لعلك تسمحين لنا وأعود لكم مع الشيخ في أسئلة الأخوة والأخوات. أم عبد الله لديها ابن معاق ومشلول شلل رباعي، وتقول بأن عقله ناقص، صام رمضان العام الماضي وتسأل عن حكم صيامه السابق الذي لم يصم في سنوات ماضية.
إذا كان ذلك الابن معه عقله وجب عليها أن تعلمه وأن تخبره بوجوب الصيام عليه في السنوات الماضية. إذا كان لا يعرف بوجوب الصيام فإنه لم يلزمه الصوم بسبب جهله، ومن ثم لا يلحقه شيء، لا يجب عليهم فدية ولا قضاء لأنه جاهل لوجوب الصوم، وبالتالي لا يلزمه شيء من هذه الأمور. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
صلى الله عليكم. الشيخ الأخ عمر من الجزائر يقول بأنه يعاني من الوسواس القهري فترة طويلة من الزمن، ويبقى في دورات المياه ويعيد الوضوء، ويقول بأنه كان يقول لنفسه أنا إن فعلت كذا فأنا كافر، ويكرر هذه الألفاظ، هل يقع عليه ما كان يقوله لنفسه؟
عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا القول الشنيع، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بهذه اللفظة، ولكنه قد جنى جناية عظيمة على نفسه، وبالتالي عليه الندم بسبب التلفظ بها، وعليه أن يكثر من الأذكار التي تطرد الشياطين التي توسوس له في وضوءه وفي صلاته.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت الكريمة مروة من العراق تقول بأن أختها تعاني من السحر وذهبوا إلى قارئ أو إلى معالج وذكر بأنه لا يفك هذا السحر إلا بزيارة ساحر يقوم بإزالته.
يكذب هذا المتكلم بهذه الكلمة، وكتاب الله عز وجل يرفع الله به السحر، ودعاء رب العزة والجلال يرفع الله به السحر، ولذلك نقول لا يجوز الذهاب إلى السحرة بأي دعوة من هذه الدعاوى. وقد جاء عند البزار عن ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز الذهاب إلى السحرة بأي حجة أو أي استدلال، كل هذا ضياع آخرة الإنسان أعظم عليه من ضياع دنياه. إذا ذهب إلى السحرة ضيع الآخرة، والآخرة أولى أن نعتني بها من الاعتناء بالدنيا.
نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. هنا سؤال يقول: ما حكم استحباب النساء إلى المقابر، وهل الزرع حول المقابر يفيد الميت وكذلك قراءة القرآن؟
أما بالنسبة لزيارة النساء للمقابر فالصواب أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وأما بالنسبة للزراعة حول المقابر فلم يرد دليل يدل على انتفاع الموتى بمثل هذه الزراعة. ايش كان سؤاله؟
السؤال الآخر أنه يقول: هل قراءة القرآن تنفع الميت؟
الأظهر من قولي أهل العلم أنه لا يجوز إهداء ثواب القراءة للموتى، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى ثواب القراءة لأحد، ولو كان أمرا مشروعا لعمله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو قد قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم أحسن الله إليك. أم سعود لديها أم تعاني من، هي في الحداد وتعاني من السرطان، وتراجع تسأل هل تقوم بزيارة الدكتور أو الدكتورة فيها.
نعم، إذا احتاجت أو اضطرت إلى زيارة الطبيبة فلا حرج عليها، وكذلك لو اضطرت إلى زيارة الطبيب ولم تجد طبيبة فلا حرج عليها في ذلك ولو كانت في الإحداد.
نعم بارك الله فيكم. محمد تقول في سؤال،
كانت أيضا تسأل عن
الثوب، لبس الثوب الجديد.
لبس الثوب الجديد هذا مباح ولا حرج فيه، هي إنما تنهى عن الثياب التي فيها زينة، فإذا كان الثوب الجديد ليس فيه زينة فلا حرج عليها في لبسه.
أحسن الله إليكم. محمد في سؤاله تقول بأن ما عليكم ذكر في إحدى الحلقات بأنه يجوز للمسلم أن يقبر عند قبر أحد الصالحين لأن أرواحهم تتزاور، تسأل عن الدليل في ذلك.
ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغب أن يقبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر، فدل هذا على أن رغبة الإنسان في أن يقبر عند الصالحين وعند ذوي الفضل من الأمور الجائزة التي لا يلحق الإنسان بها حرج، وأنه ينتفع بمثل ذلك، وإلا لما طلب عمر رضي الله عنه أن يكون قبره بين صاحبي.
نعم أحسن الله إليكم. أم عبيد من ليبيا تقول بأن أخاها متوفى في الجبهة وأفطر 3 أيام بناء على فتوى، ماذا يجب عليهم؟
الأظهر أنه يستحب لهم أن يصوموا عنه، لما ورد في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. باخذ في سؤال يقول بأنه يعطي 10 نعاج لأحد الناس ثم يقول: لك الذكور ولي الإناث، وعليه أن يطعمها وأن يسقيها، وهذه ونتاجه يكون بينهم بهذا الشكل.
الأظهر أن هذا التعامل حرام ولا يجوز لهم أن يتعاملوا به، لأنه نوع من أنواع الغرر. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، يحددون نصف النتاج لصاحب الغنم ونصف النتاج للراعي القائم بشؤونه بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، أو يحددونه بحسب قيمة أو بنحو ذلك. أما تحديده بأن الذكور لأحدهما والإناث للآخر فهذا من أنواع الغرر التي جاءت الشريعة بالنهي عنه.
نعم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابق المشرف العام على جامعة المعرفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب مجيب.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خيرا على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الأخوان الذين ساهموا معنا في ترتيب هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وخصوصا في سوريا، اللهم آمنهم في أوطانهم وفي أموالهم وفي دمائهم وفي سائر أحوالهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.